بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان لقاء اليوم ورضوان من الله أكبر، وهو جزء من آية كريمة في سورة التوبة. قال الله عز وجل فيها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم. والحديث عن هذه الآية الكريمة سيأخذ طرائق عدة، نبدأها أولا بعلاقة ومناسبة هذه الآية بما سبقها من آية. الله عز وجل في كتابه العظيم كثيرا ما نرى، وليس ذلك حاكما على القرآن كله، أن بعض الآيات يوجد شيء من التناسب ما بين بعضها البعض، فمن ذلك هاتان الآيتان المتتابعتان من سورة التوبة. الله عز وجل قال قبلها: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ثم قال جل وعلا بعد أن ذكر أعمالهم، قال: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فقول الله عز وجل في الآية 71 من سورة التوبة: أولئك سيرحمهم الله، هذا إجمال، لم يبين في هذه الآية جل وعلا مظاهر هذه الرحمة، وإن كانت القلوب تتعلق بها لعلمها بعظيم رحمة ربها الذي قال عن ذاته العلية: ورحمتي وسعت كل شيء. فجاءت الآية 72 بعدها تبين لنا تلك الرحمة المجملة في الآية التي قبلها: أولئك سيرحمهم الله، جاءت مفصلة في الآية التي بعدها. قال رب العزة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات. فالله عز وجل أخبر أن أهل الإيمان كانوا ذكرانا أو كانوا إناثا، ما دام يجمعهم الإيمان والعمل الصالح فإنهم أهل لموعود الله جل وعلا. ربنا عز وجل يقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وفي الحديث: النساء شقائق الرجال. فقال الله عز وجل هنا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. قول الله عز وجل وعد الله، الوعد في القرآن مقابل للوعيد، ووعيد الله عز وجل على ضربين: وعيد لأهل الكفر أي من مات على الكفر أن يدخل النار، فهذا كائن لا محالة، وعليه يحمل قول الله عز وجل: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ووعيد من الله عز وجل لمؤمنين الذين تلبسوا بشيء من المعاصي وماتوا على التوحيد، فهؤلاء يدخلون تحت المشيئة. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وليس حديثنا اليوم عن الوعيد، إنما الحديث هنا عن الوعد، لأن الله قال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. يتحرر أولا أن جنات عدن أعظم موعود لله جل وعلا لعباده المؤمنين. قال الله: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. وقال جل وعلا: كان على ربك وعدا مسؤولا، الأولى في مريم والثانية في الفرقان. قال الله عز وجل هنا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات. في القرآن ذكر وعد الرحمن وذكر وعد الشيطان. قال الله عز وجل في سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. علم ربنا أن لنا ذنوبا فوعدنا بالمغفرة، وعلم ربنا أننا فقراء مساكين محاويج إلى رحمته وفضله، فوعدنا جل وعلا من فضله، فالحمد لله على فضله وعلى آلائه وعلى نعمه وعلى وعده. أخبر الله عز وجل أن وعد الشيطان باطل وأن وعده جل وعلا حق. قال الله تبارك وتعالى عن ذاته العلية: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. في التوراة لأنها أسبق، والإنجيل لأنه بعد القرآن بعد التوراة، والقرآن لأنه خاتمة الكتب السماوية المهيمن عليها كلها. وقال الله عز وجل في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فوعد الرحمن حق ووعد الشيطان باطل. وقد قيل إنه بلغ من ضعف الشيطان، وهذا ظاهر، أن إبليس لم يستطع أن ينفع من أطاعوه ولم يستطع أن يضر من عصوه. لم يستطع إبليس أن ينفع من أطاعوه ولم يستطع إبليس أن يضر من عصوه. ووعد الرحمن جل وعلا حق لا محالة، والقرآن فيه وعد لله جل وعلا دنيوي إما عام وإما خاص، ووعد أخروي إما عام وإما خاص. فمن الوعد العام الدنيوي في القرآن وعد الله عز وجل للمؤمنين أن يستخلفهم في الأرض، وقد قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، إلى آخر الآيات من سورة الأعراف. وقال الله عز وجل في وعد خاص لأم موسى عليه السلام: أمرها الله أن تلقي وليدها في البحر فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. ثم جاءها الوعد: ولا تحزني إنا رادوه إليك أن تلقيه اليوم في البحر بأمر بوحي منا ونحن غدا سنرده إليك. هذا وعد. قال الله عز وجل بعد ذلك: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. فهذا وعد دنيوي وعده الله عز وجل أم موسى فوقع كما أراد ربنا تبارك وتعالى، ولا رد لقضائه تبارك اسمه وجل ثناؤه. وعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن تلك الجموع التي كانت تتكالب عليه وتتآلب في مكة أيام الدعوة في مراحلها الأولى، قال الله عنهم: سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذا وعد، هذا الوعد بالنصر، هذا الوعد بالهزيمة لمن ناوى النبي صلى الله عليه وسلم، وقع يوم بدر. ولذلك ورد عن عمر أنه كان يقول لما كان يتلو هذه الآية: أي جمع وأي دبر، حتى كان يوم بدر، فقتل منهم من قتل وأسر منهم من أسر وولى الباقون فرارا. فقال الله عز وجل قبلها: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وكذلك قال الله عز وجل: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وعد الله، فوقع وعد الله وانتصرت الروم على فارس، فرح المؤمنون لأن الروم أهل كتاب والمؤمنون كذلك أهل كتاب، في حين أن فارس يومها كانت وثنية فهي أقرب لكفار قريش من الذين كانوا يوم ذاك وثنيين. فهذا كله من وعد الله عز وجل في الدنيا. فيبقى الوعد الأخروي وهو الذي تشرب إليه الأعناق ويؤمن فيه المؤمن. هناك وعد لبعض خواص خلق الله، وعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ونحن نقول في دعائنا بعد سماعنا للمؤذن وإجابتنا له، نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فهذا من الوعد الأخروي الخاص لنبينا صلى الله عليه وسلم، ووعد غيره جل وعلا من الأنبياء، وكل ذلك كائن لا محالة، كل ذلك كائن لا محالة. نأتي للوعد العظيم وهو دخول الجنة، وهو المذكور هنا. قال الله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات. وعدهم ماذا؟ جنات، جمع جنة. الجنة تطلق أحيانا ويراد به أصل الجنة المقابل لأصل النار، وتطلق أحيانا ويراد به ما اختص الله به عبادة من جنان في الجنة، من جنان في الجنة، ومنه قول الله عز وجل في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله جل وعلا: ومن دونهما جنتان. فقال ربنا هنا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، يقول العلماء تجري من غير أخاديد، من غير شق في الأرض، بقدرة من الله عز وجل عظيمة. والأنهار المذكورة بيّنتها سورة محمد، قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فوصول الأنهار أربعة: الماء واللبن والخمر والعسل، الماء واللبن والخمر والعسل، كما بين ربنا جل وعلا في هذه الآية المباركة من سورة محمد. قال ربنا هنا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم قال: ومساكن طيبة، أين؟ في جنات عدن. مساكن طيبة طابت بناء وطابت قرارا، طابت بناء وطابت قرارا. فمساكن الدنيا مهما طابت بناء فإنها إلى خراب، مهما طابت بناء فإنها إلى خراب، إذ لا شيء في الدنيا يدوم، محال. ولذلك خلد التاريخ الأدبي خاصة قول أبي البقاء الرندي رحمه الله: لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن سأته أزمانه، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شانه. وينتظي كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن والغمد همدانه. وهذا كل، والغمد غمدانه، وهذا قصر شهير في اليمن. كل ذلك مما لا يختلف العقلاء فيه. فقال الله عز وجل هنا: ومساكن طيبة في جنات عدن. ما يستخرج من الأرض يسمى معادن لأنها خالدة ماكثة في الأرض، فسميت جنة عدن بجنة عدن لأنها دار خلود، دار إقامة، من يدخلها ينعم فلا يبأس ويخلد فلا يموت. ربنا يقول: خالدين فيها أبدا. قال الله عز وجل هنا: ومساكن طيبة في جنات عدن. ولفظ مساكن ورد في القرآن كثيرا، ورد في خبر نبي الله سليمان، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ومن جميل ما ذكر أن رجلا وقف على قبر في دمشق، فوجد على القبر مكتوب، وجد على القبر مكتوبة: نعم المسكن لمن أحسن، نعم المسكن لمن أحسن، وهذا حق. فقال الله عز وجل هنا: ومساكن طيبة في جنات عدن. وأهل الجنة أدخلنا الله وإياكم إياها يتفاوتون تفاوتا عظيما في منازلهم، كل بحسب عمله، ولا يظلم ربك أحدا، والله ذو فضل عظيم. قال الله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. نأتي الآن لعنوان اللقاء. ثم قال الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر. أكبر من ماذا؟ أكبر من كل النعيم الذي ذكر قبل، أكبر من الجنات، وأكبر من المساكن، وأكبر من الأنهار. نأتي الآن للتفصيل. رضوان الله عز وجل أن يرضى الله عن العبد، ما التمس العباد شيئا أعظم من رضوان الله، ما التمس شيء أعظم من رضوان الله. وفي الحديث القدسي حديث ثوبان: لا يزال العبد يلتمس رضوان الله فيقول الله عز وجل لملائكته: إن عبدي فلان يلتمس أن يرضيني، ألا إن رحمتي عليه. فيقول جبريل: ألا إن رحمة الله على فلان، فيقولها حملة العرش، ثم يقولها من حول العرش، ثم يقولها من حول السماوات السبع، ثم تهبط إلى الأرض. فيتحرر من هذا الحديث القدسي أنه ما التمس العباد شيئا أعظم ولا أجل ولا أكرم من رضوان الله. ينبغي أن يكون غدونا، رواحنا، ذهابنا، مجيئنا، في ليلنا، في نهارنا، فيما نقول، فيما نفعل، نلتمس بذلك رضوان الله. فإذا كان العبد يلتمس رضوان الله يحل عليه رضوان الله ورحمته كما بلغك، فيقول ذلك جبريل: ثم حملة العرش، ثم من حول العرش، ثم أهل السماوات السبع، ثم تهبط رحمة الله وقبوله لذلك العبد في السماء تهبط في الأرض، وهذا فضل من الله عز وجل ورحمة. الأمر الآخر، كلمة رضوان مأخوذة من الرضا، إلا أن الرضوان أعظم الرضا، ولم يذكر في القرآن، إنما خص بالقرآن بما يتعلق بالله. معنى ذلك أن كلمة رضوان لم تذكر في القرآن إلا بما يتعلق بالله. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ورضوان من الله. قال جل وعلا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وقال الله عز وجل في حق أصحاب محمد عليه السلام يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. فكل ذلك مما يدل على أن كلمة رضوان إنما كانت تأتي في القرآن إذا كانت متعلقة برضا الله جل جلاله. وكلمة رضوان المشهور عند العلماء أن اسم خازن الجنة رضوان، لكن ذلك لم يثبت في حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث التي ورد فيها أن خازن الجنة اسمه رضوان فيها نظر، لكن اشتهر ذلك بين العلماء. قال شوقي رحمه الله قم نادي جلق وابكي رسم من بان، مشت على الرسم أطلال وأزمان، هذا الزمان هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، رث الصحائف باق منه عنوان، إلى أن قال كما تلقاك دون الخلد رضوان. نفي إلى فاصل ثم نكمل ما نحن فيه من الكلم الطيب حول قول الله عز وجل ورضوان من الله أكبر إن شاء الله تعالى. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء اليوم من برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد بينا أن عنوان اللقاء ورضوان من الله أكبر. وقبيل قليل بينا بيت شوقي. شوقي رحمه الله زار دمشق فاحتفى به أهلها، فخلدهم بنونية شهيرة قال في مطلعها قم نادي جلق وابكي رسم من بان، مضت على الرسم أطلال وأزمان. جلق ناحية جنوبية في دمشق، كان الغساسنة في قديم الدهر يسكنونها، ثم يقال إن الخليفة يزيد بن معاوية كان يتردد عليها، ففي العرف التاريخي يقال لدمشق جلق. فأحب شوقي أن يفي إلى التاريخ ليخلد ذكر الأمويين لما لهم من عز شامخ وباذخ في الناس، فاختار كلمة جلق بدلا من دمشق، الذي يعنينا منه قوله جرى وصفق يلقانا بها بردا كما تلقاك دون الخلد رضوان. وبينا أن رضوان اشتهر عند العلماء أنه اسم لخازن الجنة، إذ اتفقوا على أن خازن النار اسمه مالك، لأن القرآن جاء بذلك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لكن لم يرد في القرآن ذكر رضوان. ورضوان تنطق بالكسر وهي لغة الحجاز، وتنطق بالضم رضوان وهي لغة بني تميم. قال الله عز وجل في كتابه العظيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وقال جل وعلا في سورة المائدة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. من هاتين الآيتين الكريمتين آية المائدة و آية سورة الفتح يتحرر أنه ما التمس رضوان الله عز وجل بشيء أعظم من الصدق مع الله، إذ أن ربنا قال في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فليست القضية قضية مد أكف لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا مقاما عظيما لهم رضي الله عنهم، لكن ماذا قال الله بعدها؟ قال فعلم ما في قلوبهم، أنهم كانوا وهم يمدون أيديهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم كانوا صادقين كل الصدق مع الله ومع رسوله. فصدر الله عز وجل الآية بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وقال جل وعلا في خاتمة سورة المائدة بعد آيات عظيمة: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فجاء قول الله عز وجل رضي الله عنهم بعد أن قال قبلها قال الله هذا يوم ينفع الصادقين، فالصدق مع الله عز وجل أعظم الطرائق لأن ينال العبد رضوان الله، رضوان الله ما بعد ذلك تبع له، ما بعد ذلك يجري في مجراه، لأن القلب إذا صدق مع ربه وفق العبد للعمل الصالح الذي يلتمس به رضوان الله. المهم أن يكون همك، رغبتك، حاجتك، الشيء الذي لا هم لك غيره أن تنال رضوان ربك. وقد بينا في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني، إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني. وإن أعظم منة لله جل وعلا عليك أن يجعلك في غدوك، في نهارك، في ليلك، في أي أحوالك، في كل ذلك تلتمس رضوان الله عز وجل. ورضوان الله عز وجل يوم القيامة على أهل الجنة هو خاتمة العطايا الإلهية والمنح الربانية. فإن الله يقول لأهل الجنة في خاتمة حديث قدسي عظيم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. العلماء رحمهم الله كما نراه عند الرازي في مفاتيح الغيب، وعند طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، وعند غيرهما، لما رأوا قول الله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، بينا أكبر من ذلك، ذهبوا واستنبطوا أن المنح الروحية أعظم من المنح الجسدية. فإن الجنات والمساكن هذه متعة في المقام الأول للأجساد، وأما قول الله عز وجل ورضوان من الله فهذه متعة للروح. فلذلك عدت المنح الروحانية أعظم من المنح الجسدية، وكل فضل الله، والكل يحتاجه العبد، يحتاج إلى نعمة في جسده ونعمة في روحه، لكن النعمة على الأرواح أعظم من النعم على الأجساد. النعم على الأرواح أعظم من النعم على الأجساد، لأن الأجساد مهما نعمت إذا كدرت الروح تنغص ذلك النعيم، وأصبح الإنسان لا يمكن أن ينعم مهما أعطي. فلو أسكنت من أسكنت في ردهات القصور، وأجريت تحته أنهارا، وجعلت جميلات النساء يمرن عليه، وهو قد كدره خبر، كدره حدث، كدره أمر، كدره مرض، فإنه لن يجد متعة فيما يراه، فيما يتلذذ به جسده لن يجد في ذلك متعة. لكنك تجد أهل الكهف كما أخبر الله عز وجل: آووا إلى كهف ضيق وليس معهم إلا راع ومع الراعي كلبه، والكلب باسط ذراعيه بالوسيط، والفتية في كهف مظلم، لكن النور الذي في قلوبهم، المنح الروحية التي في صدورهم لم تجعلهم يعبأوا بالكهف ولا بضيقه، ولا يأسفوا على القصور ولا على الدور ولا على البيوت ولا على المدن والقرى التي خلفوها وراء ظهرهم. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلذة السرور في القلب هذه منح روحية، ولهذا قال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فروح متعة لروحه، وجنات متعة لجسده، وريحان متعة لجسده، وجنة النعيم فيها المتع والمنح الروحية والمنح والعطايا والمتع الجسدية، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بهذا ننتهي عن الحديث عن قول الله عز وجل ورضوان من الله أكبر من الناحية الإيمانية الشرعية. نفي الآن إلى الأدب والتاريخ. كلمة الرضا وردت كثيرا في الشعر العربي على ألسنة الشعراء، وكل بحسبه، لكن مما اتفقت عليه الثقافات كلها أن رضا الناس غاية لا تدرك، أن رضا الناس غاية لا تدرك. فلذلك في تعب، في كد، في شقاء، من يلتمس أن يرضى الناس عنه جميعا هذا محال، لا يمكن أن يعطاه أحد كائنا من كان. فاقطع واضرب اليأس فيما في أيدي الناس، ولا تعبأ، لكن كن على حياء كامل المروءة، تستحي من الخلق، هذا كله محمود، لكن لا تكن ممن يؤمل فيما لا يؤمل فيه، أن تلتمس رضا الناس جميعا هذا محال، رضا الناس غاية لا تدرك. هذا أولا. جاء في شعر كثير من شعراء العرب أن الإنسان مهما كمل، مهما عظم، مهما نبل، يبقى فيه شيء من النقص، فلو جئت تصاحبه أو ترافقه أو تزامله في سفر أو في عمل وتلتمس منه الكمال المطلق ولا يرضيك إلا أن يكون كاملا، فأنت كذلك كمن يطلب أمرا محالا. قال بشار في أبيات خالدة له: إذا أنت لم تشرب مرارا على القدأ ظمئت، وأي الناس تصف مشاربه، فعش واحدا أو صل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وهذا بيت في الحكمة خالد: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. موضع الشاهد قوله: ومن ذا الذي ترضى، نحن نتحدث عن مفردة الرضا بعد قول الله: ورضوان من الله أكبر. كذلك وردت في شعر أبي الطيب المتنبي، إذ أن أبا الطيب ما كان يخطر على باله يوما من الدهر أن سيف الدولة سيضيق به ذرعا، وأنه سيسقط على تآلب خصومه عليه، فلما ودعه قال: وحرق الباه ممن قلبه شبب، من بجسم وحاري عنده سقم، إلى أن قال: إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل النهى ذمم. موضع الشاهد قوله: إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. أنا ألتمس رضاك، فحتى لو تألمت جسديا وروحيا من تآلب خصمي علي ورميه إياي بما رماه به مما كان في يده، فإن الجرح قد نزف، وأنت تنظر ولم تلم ولم تعاتب ولم تنهى ولم تأمر بشيء، كأنك راض بأنني جرحت وتألمت. فإن كان هذا الجرح يرضيك فإنني لا أشعر فيه بألم. ومنه قوله كذلك أبو الطيب: رضاك رضاي الذي يؤثر، وسرك سري فما أظهر. من رأية شهيرة معدودة الأبيات، ليست قصيدة مطولة. فهذا الرضا في شعر أبي الطيب المتنبي، كذلك نجده ظاهرا بينا في شعر الإمام الشافعي رحمه الله في بيت من أبيات الحكمة الخالدة التي سارت مسرى المثل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. وهذا واقع في الناس اليوم بكثرة، فتجد الرجل ينتصر لأحد من الناس، إما ينتصر لرجل أو ينتصر لجماعة أو ينتصر لدولة أو ينتصر لحزب أو ينتصر لغير ذلك، لأنه يحبه فيرى حتى باطله حقا، وإن أبغض أحدا ذمه بما ليس فيه. وهذا كله جمعه الشافعي بقوله: وعين الرضا عن كل عيب كليلة. عين كليلة يعني لا ترى لا تبصر، فذلك العيب في الغير إذا كان ذلك الغير من المحبوبين لا تراه العين، كما أن عين السخط عياذا بالله لا ترى المناقب، لا ترى الخير في غيرها، لأنها تبغضه، لأنها تسخطه. وهذا ليس من الإنصاف وليس من العدل في شيء. والله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فخلد ذلك كله الشافعي بقوله: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. وما قاله الشافعي قاله قبله غيره، لكن لم يقوله من مفردة الرضا حتى نستشهد بها، كقول عمر بن أبي ربيعة: حسن في كل عين من تود. وهذا حق لا ارتياب فيه، حسن في كل عين من تود، فإن الإنسان إذا ود أحدا حسن ذلك الذي ود ووقع الود عليه، حسن في عين صاحبه أيا كان حاله. فهذا كله في مفردة الرضوان في الأدب والتاريخ العربي. نعود الآن بما استفتحنا به، وهو قول الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر، ذلك الفوز العظيم. البلاغيون يسمون قول الله عز وجل هنا ذلك الفوز العظيم، يسمونه أسلوب قصر، ويقولون هنا إنه قصر حقيقي، وهذا حق، فإن أي فوز غير هذا الفوز لا يعد فوزا. وإن رآه الناس كذلك. فالفوز الحق الخالد الباقي النافع لصاحبه هو الفوز برضوان الله. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك الفوز العظيم. فالفوز العظيم الفوز الحق وصفه الله عز وجل بأنه عظيم، لأن رضوان الله عز وجل على أي عبد على أي أحد إنما يتحقق به كل منال ويؤمن به من كل خوف. وما زال المسلمون والمؤمنون منذ نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وسيبقون إلى قيام الساعة يقولون في دعائهم: اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك ربنا من سخطك والنار. فالتماس رضوان الله عز وجل دين كله. والسواك على ما على أنه شيء يسير، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرغب أمته فيه قال: مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. وكل قول أو فعل جاء الشرع به فتعبد الله عز وجل به تريد بذلك وجه الله والدار الآخرة معدود في أسباب نيل رضوان الله تبارك وتعالى. ألا وإن من أسباب رضوان الله عز وجل بلا جدال بين العلماء دلت عليه الآثار أن ينال الإنسان رضا والديه، أن ينال الإنسان رضا والديه. فإن سعي الإنسان في بر والديه وقيامه بحقهما أحياء أو أمواتا كل ذلك يورثه رضوان الله. فإن العبد إذا كتب الله له أن يرضى عنه والده وأن يرضى عنه والده فإن ذلك من قرائن وبراهين وأمارات رضوان الله عز وجل على ذلك العبد. فمما يلتمس به رضوان الله البر بالآباء والبر بالأمهات سواء كانوا أحياء أو كانوا أمواتا، كما أن مما يلتمس به رضوان الله الإحسان إلى الخلق. فإن إحسانك إلى الخلق ترجو بذلك الله والدار الآخرة، وترجو بذلك أن ترفع ما أصاب المسلمين من ضعف وعجز وفقر ومسكنة وبؤس، كل ذلك تدفعه بما أتاك الله من مال، بما أتاك الله من جاه، بما أتاك الله من قدرة قلت أو كثرت حقرت أو عظمت، كل ذلك أنت تلتمس به رضوان الله فتنال بذلك رضوان ربك جل وعلا. إن كنت في غدوك ورواحك وسعيك ذلك إنما تلتمس رضوان الله جل وعلا العلي الكبير. يلتمس رضوان الله عز وجل بالأعمال التعبدية المحضة كالصيام مثلا، فإن الصوم جنة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وتوخي الإنسان أياما يصوم فيها 3 أيام من كل شهر أو غير ذلك مما جاء مفصلا في كتب السنة، يلتمس بذلك العبد رضوان الله. فكفاه قول النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث عن ربه عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذه قرينة على أن الصوم مما يلتمس به رضوان الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. صلاة الليل، فإن الإنسان إذ يترك فراشه الوثير فيقف بين يدي ربه العلي الكبير يقرأ القرآن يسجد قبل ذلك يركع يدعو يستغفر يخاف يجل تدمع عيناه يخشع قلبه يرتجف فؤاده كل يجل فؤاده كل ذلك يريد به رضوان الله، كفاه قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جعلنا الله وإياكم ممن يلتمس رضاه في غدوه ورواحه وليله ونهاره، والعلم عند الله.
الحمد لله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان لقاء اليوم رضوان من الله أكبر. وهذا أوان الإجابة على أسئلتكم. الأخ أبا خالد من الكويت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحب ألقك السلام يا فضيلة الشيخ، وكان عندي سؤال إذا تسمح.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول هو في سورة النبأ، حيث يقول سبحانه وتعالى: يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقال الكثير من أهل العلم أن هذا التمني هو للكافر في يوم القيامة، وإني أرى في أمر فحبيت أسألك فيه، حيث أن هذا الكافر هو أظنه والعلم عند الله أن إبليس، حيث أنه هو الوحيد الذي في الكون لا يستطيع أن يتمنى الجنة، فهو من الصعب أن يتخيل الإنسان أن يرى الناس تدخل الجنة ويتمنى أن يكون تراب، لأنه يدرك أن الله يراه ويدرك أن الله يرى تأملاته ولعل أن الله يرحمه وتدركه الرحمة، فأمله لابد وتمنياته تكون بأنها تكون في الجنة. إلا مخلوق واحد وهو إبليس والعياذ بالله، فإبليس مطرود من رحمة الله عز وجل ومن الجنة.
نعم واضح السؤال، واضح السؤال. السؤال الثاني
أبدا، بس أحب أنهي مكالمتي بكلمة أني أقول لك خالصة من قلبي، من يبلغ الأعراب إني موقن أن الحياة دقائق وثواني، الموت غيب والدي في لحدي، والموت حق يا بني الإنسان، رحماك يا رب العباد بوالدي، يا رب رطب الثناء لساني. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، شكر الله لك ما قلته من أبيات. قال الله عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه معابا. إن أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالكافر هنا، وجماهير أهل العلم من السلف والخلف من المفسرين على أن المراد به جنس الكافر، أي أن كل كافر عندما يرى أن الله عز وجل يأمر ببهيمة الأنعام والدواب لأنها لم تكن في الدنيا مكلفة، فيقول الله عز وجل لها كوني ترابا، فالكافر يومها عندما يعلم أن مصيره في الجنة، مصيره في النار، لأن الله قال عنهم أولئك يئسوا من رحمتي، أولئك يئسوا من رحمتي، والله يقول لهم ما يبدل القول لدي، أي أنني قد حكمت أن الكافر يكون في النار. فإذا رأوا ذلك وعلموا يقينا أن مآلهم إلى النار تمنوا أن يكونوا ترابا. هذا قول. قال بعض أهل العلم إن الكافر هنا هو إبليس، وهذا هو الذي ذكره الأخونا أبو خالد في سؤاله وعرضه وأطروحته قبل قليل. قالوا لماذا قال إبليس، يقول إبليس يوم القيامة يا ليتني كنت ترابا؟ لأنه لما أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم امتنع بحجة أن آدم من تراب، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكانت حجة إبليس لما امتنع عن السجود أنه خير من أبينا آدم، لأن آدم خلق من تراب، أسجد لمن خلقت طينا، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا يتذكر يومها ما قاله في المقام الأول بين يدي الله، فيتمنى أن يكون ترابا كنوع من الاستدراك على القول أنه إبليس. لكن جماهير أهل العلم على أن المراد به جنس الكافر، أي جميع الكفار، والعلم عند الله تعالى. أم مهند من العين، تفضل يا أختي أم مهند.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول اللي هو الركن العراقي والركن الشامي، هل هناك دعاء معين يقال عندهم؟ وإذا الإنسان لم يستطع مسك الركن اليماني، هل يشير ويقول الله أكبر أو يمشي ويكمل الطواف؟
السؤال الثاني يا أختي مهند.
السؤال الثاني بالنسبة لدخول الروضة، هل هناك دعاء معين أو صيغة معينة الإنسان يقولها عند دخول الروضة أو طريقة بالنسبة للنساء يعني تحديدا؟
نعم نعم واضح. السؤال الثالث يا أختي الكريمة.
السؤال الثالث اللي هي تفسير الآية واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. السؤال يعني هم الملكين هاروت وماروت اللي علموا الناس السحر، أو هم علموا الناس كيفية أنه في سحر وهذا طريقته؟
نعم واضح السؤال. بالنسبة للسؤال الأول يا أختي مهند، الكعبة المشرفة لها أربعة أركان، ركنان منها عرف بالركنان اليمانيان، أحدهما الركن اليماني والآخر الركن الذي فيه الحجر الأسود، وكلاهما يستلم الركن اليماني والحجر الأسود، وهما يتبع بعضهما بعضا، أي الركن اليماني أولا ثم الحجر الأسود، لكن الطواف يبدأ بالحجر الأسود وتصل للركن اليماني ثم تأتي الركن الذي فيه الحجر الأسود، ويسمان الركنان اليمانيان لأنهما أقرب إلى جهة اليمن إلى الجنوب. ما بين الركنين أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما ما يقع شمال الكعبة جهة العراق أو جهة الشام، فهذان الركنان اليوم ليس على قواعد إبراهيم، فلذلك لم يستلمهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهما الآن محاطان بالحجر، المعروف عند العامة بحجر إسماعيل، والصواب أن يقال الحجر من غير إضافة. فهذان الركنان ليس لهما دعاء معين ولا ذكر معين ولا يستلمان عند جماهير أهل العلم. بقينا في الركن اليماني، لم يستطع أحدنا أن يستلمه، هل يشير إليه؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يشار إليه، إما أن يستلم وإما أن يترك. وهناك قول لبعض المذاهب الفقهية المتبعة على أنه يشار إليه، وليست هذه المسائل مما ينكر فيها، والعلم عند الله. الروضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجده الطاهر الشريف: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الروضة محدد اليوم، مفروشة بفراش مميز عن باقي المسجد كما هو معلوم. يؤذن للنساء من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، يؤذن للنساء بأوقات معينة أن يدخلن الروضة. هذه الروضة أفضل بقعة في المسجد، لأن هذا معنى الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولو قيل إن المسجد كله على حال واحدة يصعب فهم الحديث بعد ذلك، لكن لا يعلم أن هناك ذكر معين. لكن الإنسان لو استطاع أن يصلي في الروضة ركعتين أو أكثر فذلك خير وفضل عظيم، لما أننا كما بينا الروضة أفضل مكان في المسجد، والمسجد أفضل مكان في المدينة. وأما قول الله عز وجل: واتبعوا ما يطلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فإن الله عز وجل بعث هاروت وماروت ملكين فتنة للناس، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. فكان هناك سحر سابق وسحر جاء به هاروت وماروت، فاجتمع عند الناس طرائق السحر، كل ذلك فتنة من الله عز وجل وابتلاء واختبار لعباده. وقد بينا هذا في درس مبارك مفصل في هذا البرنامج المبارك من هذه القناة، قناة دبي، قناة دبي المباركة، في برنامجنا الباقيات الصالحات والعلم عند الله. يا أختي أم مهند، نعم الأخت ياسمين من الجزائر، تفضل يا ياسمين.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الشيخ، أنا أسألك عن طلاق.
أي تفضلي.
أنا طلقني زوجي 3 مرات، في الأولى كان شجار بيننا، وفي المرة الثانية كذلك، لكن أنا كنت حائض.
هذه الثانية تذهبين إلى مفتي بلادك؟
كنت حائض، وفي المرة الثالثة كان شجار
كبير وفاتي. كون المرأة تكون عليها ما يجري على النساء عادة ثم تطلق، اختلف العلماء هل الطلاق هنا يقع أو لا يقع، لأن الله عز وجل قال: فطلقوهن لعدتهن. والعدة الطلاق السني أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، وهو قد طلقك وأنت حائض، فهذا ليس طلاقا سنيا. لكنه هل يقع مع الإثم أو لا يقع، هذا فيه خلاف بين العلماء. فأنت وزوجك إن كان لديكما رغبة أن تعود لبعضكما، تذهبان إلى من تثقان بعلمه وفتواه في دولة الجزائر الشقيقة المسلمة ولله الحمد، وتسألانه وهو يفتيكما، لا بد أن يسمع منك ويسمع منه ثم يفتي بما تبين. من الصعب أن يفتى في مثل هذه المسائل وأنا أجهل حالكما، أو أن يكون عبر التلفاز، إنما أنا أبين الأمر هنا، يعني أقوم بدور أخ أكبر يرشدك، لا أقوم بدور مفتي، لأن هذه المسألة تختلف. ليس القضية قضية جهل ولله الحمد والمنة، وإنما القضية قضية كيف يتكلم الإنسان في شيء يتعلق بين اثنين لا يتعلق بشخص واحد. عندما تكون الأمر يتعلق بأكثر من شخص لابد من الاستماع إليهما سويا، وأما أن تكون الفتوى خاصة بشخص بعينه لا تتعلق بنفع أو ضرر على أحد غيره، فهنا لا بأس يفتي الإنسان إذا كان يعلم الجواب في ما يسأل عنه. مع الشكر يا أختي ياسمين. الأخ عزام من السودان.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله،
حياك الله الشيخ صالح.
الله يبقيك.
نسأل الله عز وجل أن يتقبل والدك وأن يجمعك معه في جنات الفردوس.
اللهم آمين. شكر لك تعزيتك وجزاك الله عنا خيرا.
بارك الله فيك. السؤالي عن قول الله عز وجل: عن عيسى ابن مريم: ومن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته.
نعم.
وثانيا أريد يا شيخ أن تأتي إلينا في السودان
إن شاء الله. أما زيارتكم في السودان فهذا حق واجب علي وشرف لي، وسافعل قريبا إن شاء الله تعالى أن أتي إلى إخوتي وأهلي في دولة السودان الشقيقة. وأنا أشكر الجهات الرسمية التي دعتني سابقا، وقد تعذر ذلك لأمور لا تخفى، لكن إن شاء الله تعالى بإذن الله ييسر الأمر في القريب العاجل. أما الآية فهي من آية من سورة النساء، قال الله عز وجل: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. واختلف في الضمير، وقد قلت في دروس التفسير إنه لم يتبين لي بعد القول الحق في هذه الآية، لكن ذلك لا يمنع من القول أننا ندين الله عز وجل أن المسيح عيسى بن مريم رسول الله عليه السلام سينزل قطعا في آخر الزمان ليحكم بالعدل ولا يقبل الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم وكما دل عليه ظاهر القرآن وإنه لعلم للساعة إلى غير ذلك من الآيات. فنزول عيسى بن مريم حق لا مرية فيه، وهو معتقد أهل السنة، سلك الله بنا وبك سبيلهم. نعم. أم عبد الله من دبي تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عظم الله أجركم في الوالد إن شاء الله.
جزاك الله خير يا أختي الكريمة.
بغيت أسألك يا شيخ، بالنسبة أنا قرأت في القرآن السامري، من هو السامري وشو علاقته بالنبي موسى عليه السلام؟ هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني عشان الوقت.
السؤال الثاني، الأمرأة الخمسينية اللي فوق الخمسين يجوز لها تروح الحج بدون محرم؟ وبالنسبة للذهب،
حج فريضة ولا حج تطوع يا أختي؟
لا فريضة.
إذا حج فريضة مع ركب صالح ورفقة مأمونة وفيهن نساء تعرفهن من قبل، وحملة معروفة مثلا حملة من دبي، حملة من دولة الإمارات، حملة خليجية تعرفها تثق بها، فذلك لا حرج. أما جواب السامري إن شاء الله تعالى نخصص شيء من هذا في، نحاول قدر الإمكان في الحلقة القادمة أو التي بعدها في الحديث عن بعض الأعلام في القرآن ومنهم السامري. هذا ما تيسر إراده وتهيأ داده، وعان الله على قوله في هذا البرنامج المبارك الباقيات الصالحات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تتقبل منا وأن ترحم موتانا وأن تشفي مرضانا وأن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تتولى أمرنا وأن تجعل مآلنا وحالنا ومآلنا إلى خير. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.